نزيل هذا الإعلان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر لكم عن هذا التأخير المرتبط بجانب فني في الكمبيوتر، وأقول هذا درسنا 63 إن شاء الله تعالى. هذا درسنا 63 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ذكر الحديث: نحن مع إقام الصلاة. ومن بعد العناصر الأساسية التي ذكرناها وشروط صحة الصلاة، رحنا نتكلم عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في المحاضرة الأخيرة قبل أمس كنت أتكلم، وفي العشرة الأخيرة، عشر دقائق الأخيرة، انقطع البث وأنا أتكلم عن تكبيرة الإحرام، فهذا أيضا يستلزم اعتذارا آخر. شرعنا نتكلم في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الفرائض والنوافل أو الأركان والسنن، وذكرنا أن الأركان 11 ركنا: النية والقيام، تكبيرة الإحرام، فاتحة الكتاب، والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، والطمأنينة في كل ذلك، والسلام نهاية المطاف أو التسليم من الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا بلال. وقلنا سنتحدث عن كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير للتسليم كأننا نراها، وكما جمعها مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من كتب السنة في كتابه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فقه السنة وغير هذا من كتب الفقهية. ببساطة، أول ركن النية التي هي أساس كل عمل، الصلاة وغير الصلاة، النية، وتكون سرا ولا يتلفظ بها خلافا للمالكية. ويرى أئمة السلف أن التلفظ بالنية من البدعة، وأنها محترك بين الإنسان والشيطان، يجهده عندها ويوقعه في الخطأ فيها، ولا يزال يكرر حتى تفوته فضيلة تكبيرة الإحرام وربما فاتته الصلاة وأصبحت مدخلا للوسواس وللشيطان، فلا يتلفظ بالنية، وهي ركن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ويراعى فيها عقديا إخلاص النية لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. بعد النية القيام لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ولا بد من هذا الركن إلا عند العجز عنه، خاصة في الفريضة. أما في النافلة فيمكن تركه مع القدرة عليه، لكن مع نصف الأجر للقاعد، نصف أجر القائم. أما المريض الذي لا يستطيع القيام فله أجره كاملا، فيكتب للمريض ما كان يفعله سليما صحيحا. والقيام ركن في الصلاة، ولا بد من الإتيان بتكبيرة الإحرام مع هذا الركن، يعني لا تكون تكبيرة الإحرام إلا من قيام، إلا لمن عجز عنها، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد في رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. وتفريج القدمين في القيام سنة بالقدر الذي يكون فيه حد الاعتدال، بحيث يستوي الصف في الجماعة، وتكون المناكب في المناكب والأقدام في الأقدام، فالمصلي لا الذي ضم رجليه حتى اختل قيامه، ولا بالذي فعل طريقة الانتباه في العسكرية، عمل رجلي سبعة، يضم الكعاب ويفتح القدم، ولا بالذي عمل فتحة كبيرة، فرجة واسعة أو صفا، بحيث يعني يأخذ مكان من بجواره وهو مفرج رجليه، لا، إنما يجعل فرج يعني فتحة الرجلين على قدر جسمه حد الاعتدال، بحيث يستوي الصف وتسد فيه الفرج، ويكون الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم سدوا خللكم. ولما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا قالوا: فجعلنا المناكب في المناكب ولزقنا الكعاب في الكعاب، فكان الصف مستويا كالبنيان المرصوص، وهو الذي قاله الله عز وجل في الجهاد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهو في الصلاة من باب أولى. ثم شرعنا نتكلم عن الركن الثالث، تكبيرة الإحرام. سميت تكبيرة لأنها بلفظ الله أكبر، ولا يجزئ عنها لفظ غيرها، وينبغي أن تكون باللغة العربية للأعاجم، وينبغي أن تكون صحيحة من حيث النطق بالكاف كافا، فلا تكون بحرف آخر على نحو ما نسمع من العوام: الله أكبر أكبر وأكبر. هذه ليست بالكاف الصرفة، إنما هي كالجيم المصرية، إذا نطق بها المصريون قالوا الجيم جيم، فتكون أكبر كأنه يقول أجبر، وهي تسمى تكبيرة، فلا بد أن تكون بلفظ الله أكبر، ولا نرى فيها مدا لا في لفظ الجلالة ولا في كلمة أكبر، حيث لا مد، إنما الذي يمد لفظ الجلالة هنا ليس بأحكام التلاوة، إنما ربما على طريقة المقامات كما يفعلونه في الأذان، والمبلغ خلف الإمام يبالغ في هذا: الله أكبر. يا عمي كل هذا إليه يعني، لماذا كل هذا في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال؟ هو مسألة واحد صياد أو صوته حلو أو نفسه طويل مثل ما يفعلون في الأذان، تطريب الأذان المنهي عنه شرعا، لا الإمام ولا المبلغ، والمبلغ لا يبلغ إلا إذا احتيج إليه، يعني صوت الإمام ضعيف، المسجد كبير، ما في مكبر صوت، مثل الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، ضعف صوته فلم يبلغ أهل المسجد أو كل المسجد، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقف في وسط الصفوف حيث يسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسمع من خلفه، وهذا يسمى التبليغ بالتكبير. إنما أنا رأيت في المساجد الإمام وصوته جهوري ما شاء الله ومعاه مكبر صوت، واللي وراه صف في المسجد لو همس لا أسمعه، الله أكبر هيسمعهم، وهو ما شاء الله الله أكبر يسمع المسجد، ولكن المسجد ليس فيه إلا صف واحد أو قل صفين أو حتى كم صف. كنت أرى هذا في مساجد الأوقاف في بلدنا، وبعدين في المؤذن وراه بيثبت حضوره فيرفع صوته بالتبليغ عشان يقلد المساجد الكبيرة. طب ما ينظر للأمر إنه في لحاجة أو لغير حاجة، فأول ما الإمام يقول الله أكبر يروح المبلغ يقول الله أكبر، وأعتقد كأنه هذا تقليد لما يحدث في الحرم مثلا. طب يا أخي الحرم له ظروف خاصة، لك أن تتخيل إنه في 3 ملايين بيصلوا وراء الإمام في رمضان ولا في الحج، لما انت كم صف يعني 3 صفوف. على كل ده حكم شرعي اردنا ان نبينه مرتبط بتكبيرة الاحرام، وهيكون معانا في تكبيرات الانتقال. بعد تكبيرة الاحرام لابد من الاتيان بها من قيام، قلنا تسمى احرام يحرم بها كل شيء على المصلي الا أفعال وأقوال الصلاة، وهي ليست الركن الأول كما يتخيل البعض، إنما الثالث من بعد النية والقيام. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام التي هي ركن لها سنة مؤكدة ومؤكدة جدا، وهي رفع اليدين لها. رفع اليدين لتكبيرة الإحرام لم يختلف عليه قط في كل المذاهب المعروفة والمتبوعة، وما اللي اختلف على إيه؟ اختلف على رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للثالثة، فليس عند المالكية ولا عند الحنفية. أي واحد مذهبه حنفي هو بيكبر يرفع يديه لتكبيرة الإحرام فقط، ولا تجدوه يرفع يديه بعد ذلك في الصلاة. ومثله المالكية، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وليس بعد ذلك في الصلاة. عند الحنفية ممكن رفع اليدين في تكبيرات العيدين ولا تكبيرات صلاة الجنازة ولا كذا، لكن المهم في الصلاة المفروضة عندهم هذا، مع أن أحاديث رفع اليدين في المواضع الأربعة وصلت لحد التواتر، والمواضع الأربعة هي تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة، وليس رفع للثانية ولا للرابعة، وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع، وليس عند السجود ولا عند الرفع منه. هذا هو الذي عليه المذهب، يعني أو قول الفتية أو الذي نعرفه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ننصح به ونذكره لكم في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت الأحاديث مثل حديث ابن عمر اللي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة وعند كل ركوع وعند كل رفع منه، قال به الشافعية والحنابلة، وكان يرونه حجة على خلق. الحديث رواه نحو من 20 صحابيا أو يزيدون، لذلك قلت فيه معنى التواتر. والعجب في من ترك هذا، يعني ربما لم يصلهم الحديث ولا ماذا، لست أدري. في مثل هذا نستدعي كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليذكر لنا يعني عذر من ترك مثل هذه السنة المؤكدة. طيب، الآن ونحن مع تكبيرة الإحرام الثابتة عند الجميع رفع اليدين، كيف رفع اليدين؟ طبعا لمن لم يحضر دروس الفقه على يد المشايخ ولم يقرأ في حتى في الكتب، تلاقي حاجات غريبة في رفع اليدين في الصلاة، يعني حاجة تقليد السلام، يعني رفع يدين وخلاص. فتلاقي اللي يرفع ايديه فوق قوي كده وده قليل، واللي جاب ايديه عند اذنيه بس عامل ايديه ناحية الاذنين مثل القارئ لما يقرأ، وفيه اللي جايب ايديه حركة خفيفة جدا كده وهو يعمل كده بيكبر للصلاة كالمتكبر. الله أكبر، فين؟ تحت عند صدره، وإشارة خفيفة وحركة كده سريعة، لماذا هذا؟ ليه؟ عموما ده نوع من الجهل أو التقليد. هو قاعد يصلي على نحو ما تعلمه وهو صغير، يشوف أبوه إزاي بيصلي أو أمه، فخلاص ما يتحرك عنده والسلام. لا، ده رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أو حتى في تكبيرات الانتقال هيئات مذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أفرد فيها العلماء أبوابا تكلموا فيها نقلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرفع يديه إذا أراد أن يكبر. رواية تقول حذو الأذنين، شحمتي الأذنين، أو حذو المنكبين، أو ما بين ذلك. ما هي المسألة بسيطة، دي حذو الأذنين ودي حذو المنكبين، ما فرقتش كتير، ده من حيث الموضع. راحة كفيه جهة القبلة، مش كده ولا كده. أنا رأيت من الناس من يفعل هذا، ليه يعني عامل إيدك كده ليه؟ وعند المالكية تقريبا متأخرون من المالكية يفعلون هذا، ولا أعرف سببه. ولا اللي بيقلد ويعمل كده، لا، إنما راحة كفيه جهة القبلة. طب والأصابع؟ الأصابع ليست مضمومة، إنما هكذا على طبيعتها أو متفرقة. الإبهامان عند شحمتي الأذنين بدون لمس، الله أكبر، متى يرفع؟ أفضل الأوقات مع التكبير، صح قبله صح، صح بعده صح، مع التكبير يعني أهم. الله أكبر، ما قبله شكلها إيه؟ عمل إيه كده؟ استعاد، الله أكبر، رفع يديه ثم كبر. أو كبر ثم رفع يديك، يعني الله أكبر. يبقى قبل جائز وبعد جائز والأفضل معه الله أكبر. الله أكبر هذا اسم رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، عرفت هيئته ومكانه ووقته. الهيئة حذو الأذنين أو المنكبين، ده المكان. الهيئة الكفان جهة القبلة والأصابع منتشرة أو متروكة هكذا على طبيعتها، ومع التكبيرة الله أكبر، أو إن رفع قبلها الله أكبر أو بعدها الله أكبر. والثلاثة قريبة من بعضها جدا. كبر تكبيرة الإحرام ورفع اليدين لها، وعرفنا السنن المنوطة بها. يعمل إيه؟ ينزل إيديه. في ناس أول ما ينزل إيديه من تكبيرة الإحرام تلاقيه عامل إيديه زي المرجحة، يحرك إيديه قدام ورا كده. إيه يا عم؟ فين لما تهدى إيديه؟ زي المرجحة كده لما تكون سريعة وتهدي. إيه ده صار يا عم؟ في إيه؟ طيب. فيه اللي نزل يديه ويسدل بجانبيه، والإسدال ده مشهور جدا عند المالكية، اللي هو يعني إرسال الإيدين إلى جانب الفخذين، مشهور عند المالكية ولا يعرفه عند الإمام مالك. الإمام مالك في الموطأ أورد حديث: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هو ده في موطأ الإمام مالك. فهل الإمام مالك أورد حديثا وفعل خلافه؟ لا أظن. إنما هذا الصنيع الذي نراه عند المالكية نقول هو فعل متأخري المالكية ولا دليل عليه. موضوع الإرسال ده نسميه إرسال أو إسدال الإيدين. طيب، في ناس بتضع إيديها عند السرة أو تحت السرة، موجود في مذهب أبي حنيفة حديث موقوف: إن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وهو لم يصح، وعليه فعل الحنفية. وما دام لم يصح فالإمام أبو حنيفة هو القائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فنترك ما لم يصح ونأخذ بما صح. فلا إسدال كما يفعله متأخر المالكية، ولا وضع الكف اليمين على اليسار تحت السرة كما يفعله الحنفية. أمال السنة إيه؟ طب أنا بذكر لك الصور المخالفة الأول. من ضمن الصور المخالفة اللي بتأتي تقليدا اللي هو وضع اليدين فوق السرة أو تحت الصدر لا دليل عليه. طب واللي بيضع يديه فوق الصدر فوق خالص كده عند الرقبة كأنه بيخنق نفسه، إيه؟ يا عم حد قال لك اخنق نفسك؟ لا، هذا ضيفه على الأوضاع الخاطئة في وضع اليدين. واللي تلاقيه ماسك ايده اليمين بالشمال وهناك حاطط ايده عند القلب جهة الجانب الايسر عند القلب، يقول لك السنة حط ايدي على قلبي. يا حبيبي سلامة قلبك، ماله قلبك تحط ايدك عليه ليه؟ هو بينزف. طب وكوعك فين دلوقتي؟ كوعه في جنب اللي بيصلي بجواره وبيتألم وعاوز يترك الصف عشان واحد جاهل عامل هيئة الإيد هكذا. بقول لك وضع عمر بن الخطاب يديه على قلبه عندما جرح في صلاة. يا سيدي خلي سيدنا عمر عمل كده ولحي يعمل كده. طب ما لأنه بينزف وبيحاول يمنع نزول الدم عشان يكمل الصلاة. سيدنا عمر طعن وقع في الأرض. تقول لي وضع يده على قلبه عشان. طب سيدنا عمر لو صح هذا ما هو لضرورة لجرح وقع به، مع أنه سيدنا عمر لما جرح في بطنه في أمعائه، إنما هو تأليفة. أصبحت لازم أحط إيدي على قلبي يا عم. لا ليه قلبك بينزف ولا نقول لك سلامة قلبك؟ ما ينفعش الكلام ده. وبعدين أنا حصل معايا الراجل كوعه في جنبي، طب أعمل إيه يا ربي؟ أترك الصف وأخرج؟ طب أرد له إيده إزاي ده؟ ويطلع واحد مثلا جهول ونعمل معركة في الصلاة ولا إيه؟ لا الحقيقة في أوضاع كثيرة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مختلفة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما اللي صح يا شيخ؟ وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هيئة كده فيها نوع من التأدب والتواضع ووقفة إنسان محترم بين يدي الله عز وجل، لا باللي حط ايديه في جنبه ولا تحت سرته ولا خنق نفسه ولا حط ايده على قلبه وتعب اللي جنبه ولا لا. اهو الله اكبر والايد اليمنى على اليسرى على الصدر. حديثان في الصحيحين او في الصحيح اللي هو انه النبي عليه الصلاه والسلام حديث وائل بن حجر وهلب الطائي، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره فوق المصة. حديث الثاني صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره فوق الساعد. يبقى اليمنى على اليسرى خلاص، الكف على الكف ولا الكف على الساعد ولا الغيث الكوع. في اللي فهم هذا من الأحاديث والأصح منها الكف على الكف ويحلق بالخنصر هذا مع الإبهام على رسغ اليسرى والأصابع الثلاثة هذه على أول الساعد، فيكون بهذا الكف على الكف والتحليق على الرسغ والأصابع الثلاثة ممدودة على أول ساعد اليد الذراع. في اللي فيه قال لك الكف على الكف وآدي التحليق وآدي الساعد هكذا لغاية ما يصل الكوع، لكن أصح منه أن يقال الكف على الكف والتحليق بالإصبعين الخنصر والإبهام على الرسغ وجعل الأصابع الثلاثة مبسوطة على أول الساعد فتكون تلك الهيئة. هذه في هيئات الصلاة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، الله أكبر. ثم نظره موضع سجوده من قيام. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى، يعني إذا بدأ بعد تكبيرة الإحرام، رمى ببصره نحو موضع سجوده
صلى الله عليه وسلم. وموضع السجود يتمثل في القيام لأنه بيصعب في غير القيام. لذلك عند الحنفية قرأته في أداب الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده قائما، وإلى ظاهر قدميه راكعا، وإلى أرنبة أنفه ساجدا، وإلى حجره جالسا، وإلى إصبعه متشهدا، وإلى المنكبين مسلما. ثاني، نظره موضع سجوده قائما وظاهر قدميه راكعا وأرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسة اللي هو بين السجدتين وإلى إصبعه متشهدا، التشهد الأول والثاني والأوسط والأخير، وإلى المنكبين مسلما. فبعد وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام يرمي ببصره نحو موضع سجوده، يتخشع في الصلاة ولا يلتفت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الالتفات قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اللي هو يعني لا يزال يرمي ببصره يمينا ويسارا، يشغل كل شيء حوله، لا يريد أن يتخشع في صلاته، ولو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولا يلتفت إلى أعلى. وده في نهي شديد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. السماء يعني إلى أعلى، وطبعا ما في سماء فوقهم في المساجد المسقوفة عندنا، كان في المساجد الأخرى يعني لما لو رفع يجد فوقه النجوم والسماء ما عليها سقف مثلا، لكن هو الرأس سماء، كل ما علاك هو سماء، والسقف في اللغة العربية يسمى سماء. ويلفت نظره طبعا المساجد اللي هي مشيدة وانفقوا عليها بالملايين والمليارات دلوقتي، وعدد النجف والتحف، وانه كام مليار اشتروا بها بس النجف في المساجد الحديثة، واخرها الفتاح العليم، يا فتاح يا عليم يا رب، ويعود يحكلنا على حجم النجف وكثرة النجف وأسعار النجف. إيه ده؟ في دولة فقيرة مديونة بمليارات وداخلة على التريليونات. فطبعا الأشياء دي بتشغل المصلي والزخارف وغيرها. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. دي رواية، في رواية: لينتهن عن ذلك أو لترد عليهم صلاتهم. سبحان الله، كلا الأمرين شنيع، تخطف أبصارهم يضيع بصر، أو ترد عليه صلاته فتكون باطلة. عشان كده بنقول النظر موضع السجود ولا يلتفت إلى أعلى ولا إلى اليمين ولا اليسار. والأحاديث واردة واضحة، النهي عن النظر إلى أعلى: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو لترد عليهم صلاتهم. والثاني اللي هو لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طيب، احنا من بعد تكبيرة الإحرام لازلنا في هيئات: هيئة رفع اليدين، وهيئة وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، والنظر موضع السجود، وعدم الالتفات يمينا او يسارا او رفع البصر الى اعلى. كده اكتملت الهيئة. اشرع في اقوال الصلاة. انت الان في الركعة الأولى. الركعة الأولى، في الركعة الأولى سنة مؤكدة ليست لسواه، تطلع ايه المفروض خلاص عرفتها، الاستفتاح. الاستفتاح، الاستفتاح هو دعاء، وهذا الدعاء في الركعة الأولى فقط. ودعاء الاستفتاح صحت به 8 أحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلها صحيحة. والعجب أن المالكية لا يرون هذا الاستفتاح ولا يقولون به، وأعجب منه عدم قولهم بالاستعاذة والبسملة، وتجد المالكي أول ما يكبر تكبيرة الإحرام الحمد لله رب العالمين. أصبر يا عم في إيه بس؟ هكذا عند المالكية، إن كان في كتبهم ولا إن كان في أفعالهم، ليس هذا من السنة في شيء، مع احترامنا للإمام مالك وللمالكية، لكن السنة ثابتة بالاستفتاح وبعدها الاستعاذة وبعدها البسملة عشان تشرع في الركن الرابع الفاتحة. فهنا الاستفتاح كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين تكبيرة الإحرام والقراءة ما تقول؟ أو قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك، يعني سكوتك وصمتك، بين التكبيرة، تكبيرة الإحرام، والقراءة، يعني فاتحة الكتاب، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه صيغة من صيغ الاستفتاح، وهي أصحها وأشهرها. طب افرض واحد يرى أن هذه الصيغة مطولة ويريد التخفيف على الناس أو على نفسه، في صيغ أخف منها صحيحة؟ نعم صحيح، وهي صيغة سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وده الاستفتاح اللي اعتمده الإمام أبو حنيفة عنده، ده تجد الحنفية يقولونه ويكتفون به، يعني لا يأتون بصيغ أخرى. سبحانك اللهم وحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، يعني عظمتك، ولا إله غيرك. وفيه أيضا استفتاح أخف منه موقوف على الصحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سمع من يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قالها أحد الصحابة في استفتاحه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة: من قال كذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فسبحان الله العظيم، فهذا إقرار للنبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصيغة: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيل. صيغة رابعة: التي هي مأخوذة من القرآن، ماذا؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول وأنا من المسلمين، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وأنا أول المسلمين. طيب ونحن ماذا نقول؟ نقول وأنا من المسلمين. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. سبحان الله، لما كنت أصلي وراء إمام مالكي كنت أجد يقولها بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، كأن الاستفتاح عندهم قبل تكبيرة الإحرام، وكان يقولون هذه الصيغة بالذات. مثل الحنفية يقولون صيغة سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنا كما عرفتم المنهج عدم التقيد بالمذهب، إذا صح الحديث فهو مذهبنا، فبناخذ أي صيغة من هذه الصيغ ونقوله. وفي صيغة خامسة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي صيغة سابعة وأظنها مرتبطة بقيام الليل، وهي مطولة: اللهم إنك حق، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ذكرني. هي صيغة مطولة وفيها أشهد أنك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق إلى آخر هذه الصيغة التي يعني نسيتها أو لا أحفظها، لكنها سنة وفي استفتاح ممكن تقال في كل صلاة، والأولى أن تقال في النافلة أو في قيام الليل. قيام الليل هي صيغة طويلة يعني. هذا بالاستفتاح. طيب الاستفتاح عبارة عن ايه؟ سنة الاستفتاح واحكامه انه في الركعة الاولى فقط، وانه يكون سرا، انه يكون سرا، وأحاديث الاستفتاح الثابتة حجة على الخلق الذين يتركون الاستفتاح من المالكية أو غيرهم. طيب نقول يكفي هذا بالاستفتاح. بعد الاستفتاح الاستعاذة. الاستعاذة، لأنك أنت تقرأ قرآن، بدأ بفاتحة الكتاب والسورة بعدها، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الأمر عند بعض الفقهاء على الوجوب، يعني لم يرى قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، ومن رأى قرينة صرفته من الوجوب إلى الندب أصبحت الاستعاذة عنده سنة، فنقول بأن الاستعاذة سنة مؤكدة. لكن هل هي تجزئ فيها مرة واحدة لأول ركعة شأنها شأن الاستفتاح، وإنك أنت حققت قول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك بهذا استعذت؟ أعتقد المرة الواحدة فيها إسقاط الواجب، وممكن تتكرر في كل ركعة ممكن، لكن المتتبع لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه لما كان يقوم من الركوع من الركعة يشرع في الفاتحة مع البسملة، يعني ليس هناك سكتة لاستعاذة أو لاستفتاح. فيمكن أن تكون في الركعة الأولى فقط. صيغ الاستعاذة، الصيغة المشهورة جدا التي نقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي صيغة مشهورة جدا هنا في تركيا وهي أيضا في السنة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصيغة الثالثة زادت هذا السطر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشيطان اللي هو كما في الآية رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. همزه ونفثه، النفث مثل قول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، همزه ونفثه ونفخه، نفخة الشيطان الكبر، الكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه ثلاث صيغ للاستعاذة كلها ثابتة وصحيحة، ولك أن تقرأ واحدة منها. ما هو شرط أن أنت يعني تجمع بينها، لا واحدة تكفي في الاستعاذة طبعا. في الاستعاذة ما حدش يقول لي واحدة تكفي في موضوع التعدد ده. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الاستعاذة سرا سرا، لم يرد أنه جهر بها عليه الصلاة والسلام، لا لم يرد. فالاستفتاح سرا والاستعاذة سرا، والاستفتاح في الركعة الأولى قولا واحدا، والاستعاذة في الركعة الأولى على سبيل الترجيح عندنا مثلا. وتعال إلى فاتحة الكتاب التي هي الركن الرابع من أركان الصلاة، يعني من بعد النية والقيام وتكبيرة الإحرام تأتيك الفاتحة. هفصل ما بين الفاتحة والبسملة فصلا تعسفيا، إن أنا أتكلم عن البسملة وحدها بعض الأحكام قبل ما أشرع في الفاتحة التي هي يعني هذا الركن من الصلاة وحكم قراءتها للإمام والمأموم والمنفرد وهكذا، الخلاف الموسع هذا كما سنراه إن شاء الله. نأخذ البسملة أولا فنقول هل البسملة آية من القرآن؟ نعم. أو هي جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بهذا الاعتبار آية من القرآن. هل البسملة كلمة البسملة منحوتة يعني من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، هل البسملة آية من الفاتحة؟ على الصحيح أنها آية من الفاتحة، فكل من كتب المصحف من أيام سيدنا عثمان وإلى يوم الناس هذا ونجد البسملة عليها رقم واحد في الفاتحة. طب ما في بسملة في كل سور القرآن، 114 سورة باستثناء سورة التوبة ليس لها بسملة، ده باب معروف في علوم القرآن عدم ذكر البسملة قبل سورة التوبة. هل لأن التوبة والأنفال سورة واحدة، ولا لأن التوبة سورة فاضحة للمشركين والمنافقين وفيها عذاب ولم تتفق معها آية الرحمة وهي البسملة فلم تذكر؟ موضوع واسع. خلينا نقول 113 سورة فيهم بسملة، هل فيهم أي سورة وضع لها رقم واحد كآية من السورة باستثناء الفاتحة؟ لا، ما في، إنما برواز وفيه البسملة مستقلة، على أنه وضعت البسملة بين السور للفصل بينها أو للتبرك. يعني البسملة بين السور إما للفصل أو للتبرك بالبسملة، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أبتر مقطوع الخير والبركة. فأنت أي سورة بتبدأها بالبسملة تبركا وفصلا بينها وبين السورة التي قبلها، ووضعت بدون رقم آية. لكن في الفاتحة وأخذت رقم واحد وبعدها ست آيات، وقد علم يقينا أن سورة الفاتحة سبع آيات، فالله عز وجل سماها بالسبع المثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سورة الحج. فسميت الفاتحة من بين أسمائها الكثيرة بالسبع المثاني لأنها سبع آيات قولا واحدا، والمثاني التي تثنى وتتكرر معانيها في القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر منقبة من مناقب سورة الفاتحة وقال لأبي سعيد: لو علمنك أعظم سورة من القرآن، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فسماها بالسبع المثاني والقرآن العظيم. ومن أسماء السبع المثاني القرآن العظيم والفاتحة وفتحة الكتاب وأم الكتاب والشافية والكافية والوافية والراقية إلى آخره. ثم في مذهب لا يرى أن البسملة آية من الفاتحة، يأتي على الآية الأخيرة من سورة الفاتحة ويقسمها قسمين أو نصفين: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، أدي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أدي آية، عشان تبقى سبع. ولا نراها، نحن نرى أن البسملة آية من الفاتحة، وما مثل ما فعل الأولون بجعل البسملة رقم واحد كآية أولى من الفاتحة وبتتمم السبع آيات. نحن لا نهدم غيرنا، يعني لا نقول المذهب القائل بأنه ليس من الفاتحة، قلناه اعتبرناه، لكن نرجح. فعند الترجيح نقول البسملة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة. طيب، الفاتحة فيها مواضع سر وجهر، فهي في الصلاة السرية النهارية سرا، والصلاة الليلية مغرب عشاء فجر جهرا. ما شأن البسملة من حيث السر والجهر؟ والله فيها خلاف موسع ومعتبر، والأحاديث فيه وردت بالسر ووردت بالجهر، وعلماء الحديث تعقبوها. وابن القيم رحمه الله اعتمد الأحاديث التي فيها السر والأحاديث التي فيها الجهر، واللي فيها انه انس رضي الله عنه بيروي انه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام فكان يقرا الحمد لله رب العالمين، وكان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر وعثمان فكان يبداون بالحمد لله رب العالمين او يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. المهم مجموع الاحاديث فيها الجهر بالبسمله وفيها السر بالبسمله، مما جعل ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد من هدي خير العباد يقول: والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسر بها ويجهر بها، غير أنه كان يسر بها أكثر مما يجهر بها. فاعتمد ابن القيم رحمه الله السر والجهر على انك انت مخير، فتره تجهر وفتره تسر، ما عندك مشكله. انما عشان يبقى عندنا في مصر الجمعيه الشرعيه لازم تجهر بالبسمله، وانصار السنه المحمديه لازم تسر بالبسمله، ولو واحد جهر نعمل له مشكله عند الناس اللي بيسروا والعكس. وانا كان من ضمن الشباب اللي بيحبوا يعني يعلموا الناس السنه انه مساله بسيطه اخوانا، فاجي عند الجمعيه الشرعيه واسر بالبسمله وهم ما جهرتش ليه؟ عشان وارد فيها الاسرار والجهر. اروح عند انصار السنه فاجهر بالبسمله، يا شيخ احنا بنسر وصح الجهر. كده كنت انا في عز شبابي يعني كاني بتاع مشاكل يعني. بعدين الامام الالباني رحمه الله تعالى رجح أحاديث السر على أحاديث الجهر، وكان أحاديث الجهر فيها يعني بعض العلل، فرجح وصحح أحاديث السرية بالبسملة. ولذلك يمكن أن نكون على هذا التحقيق الذي رآه رجل متخصص في علمه، نحن نحترم أهل التخصص جدا. وأنا على عكس الأزهرية اللي يقول لك ابن الألباني ده إيه مش أزهري، والألباني ده سعاتي. يا عم وماله سعاتي ولا مش أزهري، هم يعني الأوائل. كان كل عالم من الكبار ليه صنعة لدرجة إنه كان يشتهر بصنعته، وما كانش في أزهر ساعتها ولا حاجة. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انما ده اللي بيحدث يعني يحدث ما بين الازهري والالباني اراه من باب حسد الاقران يعني، انه لا ذكرى للكثير منهم بجوار الالباني. الالباني النهارده يعني خلاص صححه الالباني وضعفه الالباني وبنعتمده رحمه الله تعالى رحمه واسعه. فيرى الشيخ الالباني السريه بالبسمله لقوة أحاديث السر عن أحاديث الجهر التي بها بعض المشاكل المعروفة عند علماء الحديث، هل هي منسوخة، هل هي محفوظة، هل فيها اضطراب في السند أو في المتن أو كذا. كل هذا قيل، أنا لست متخصصا وعاوز أختصر في الكلام، مش أعمل لكل حاجة مبحث يعني واتكلم فيها، لأني ما أردت هذا، إنما أريد فرض العين اللي نصح به العبادة. فنسر بالبسملة ونعتقد أنها آية من الفاتحة، ثم تأتينا الفاتحة بآياتها السبع التي أولاها البسملة، هتبقى ركن من أركان الصلاة طبعا، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بأم الكتاب وبأم القرآن. ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، ناقصة غير تمام. الحديث في الصحيحين. فمفروض من فرضية وركنية الفاتحة في الصحيح عند الحنفية مذهب آخر، لكنه يعني أبو حنيفة مثلا يقول إنه الإنسان الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة لأنه أعجمي فيجزئه قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فلو أنه يحفظ أي شيء من القرآن كأنه يجزئ عن الفاتحة، هو اجتهاد من أبي حنيفة. حتى أنه لمن لا يستطيع أن يحفظ شيء آخر أي شيء من القرآن يمكن أن يقول ذكرا، كان يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونحن نلتفت لمثل كلام أبي حنيفة هنا لما نجد واحدا أسلم حديثا من الأعاجم ولا نستطيع معه أن يحفظ الفاتحة ولا الإخلاص ولا أي شيء، نقول له صلي وعدوا له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لغاية لما نعلمه الفاتحة ونعلمه التشهد ونعلمه كذا وكذا. فمثل مذهب أبي حنيفة يعني يستغل في مثل هذا. لكن الأصل في المسلم أنه بيقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة. الفاتحة ركن، نعم، على من بالضبط؟ المصلي. طب المصلي واحد من ثلاث: منفرد أو إمام أو مأموم. ركنية الفاتحة أو فرضية الفاتحة بالنسبة للمنفرد قولا واحد، ما هو مش هينفع يدخل يصلي من غير ما يقرأ الفاتحة، ده منفرد ما في حد هيتحمل عنه، يعني ليس في جماعة. فتأتيه الأحاديث اللي أخذ بها المالكية والحنفية في إنه قراءة الإمام له قراءة، لا ده هو منفرد يبقى لابد يقرأ الفاتحة. والإمام حيث لا أحد يحمل عنه هو قد يحمل عن غيره، فتبقى ركنية الفاتحة للإمام قولا واحدا، للمنفرد قولا واحدا، بقي من من الثلاثة المأموم. الفاتحة ركن، أيوة ركن، فرض فرض، لكن هذه الفرضية عند الحنفية بيتحملها الإمام. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نحن نرى هذا الحديث في القراءة بعد الفاتحة وليس في الفاتحة، نراه في القراءة بعد الفاتحة بدليل الإمام بيقرأ بعد الفاتحة ونحن نسمع. عند المالكية الإمام بيتحمل عن المأموم في الصلاة الجهرية، هو بيقرأ فيكون استماع المأموم كالقراءة. أخذها الإمام مالك من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال يبقى في الصلاة الجهرية المأموم يسمع الإمام وهذه قراءته. وللحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وللحديث: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ فأنصتوا. لذلك فاتحة الكتاب بالنسبة للمأموم عند الحنابلة والشافعية يقرأ المأموم في السرية والجهرية، وعند المالكية يقرأ في السرية دون الجهرية، وعند الحنفية لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. أضعف المذاهب هنا مذهب الحنفية لضعف أدلته، إنه المأموم واقف كده ولا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية والإمام يتحمل عنه، يعني هذا خلاف الصحيح الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة القوية التي تلزم المصلي بقراءة الفاتحة. يخاف الواحد يقف ساكت عملا بمذهب أبي حنيفة وبعدين يطلع من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فلا صلاة له. الله، يبقى أنا تعبت نفسي بس في الحركات، طب وما الذي يمنعني أن أقرأ؟ وإذا كان عندي مندوحة في الجهرية على مذهب المالكية فما المندوحة في السرية حتى يقال لا أقرأ السرية والجهرية؟ ضعف هذا، وإن كنت حنفي المذهب لكن أنا عندي قول إمامي إمام المذهب إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا بقرأ خلف الإمام. ممكن في الجهرية أجد مندوحة لكن في السرية لابد أن أنا أقرأ، وحتى في الجهرية بأخذ بالأحوط لأحاديث وردت لا تنازعوني إلا بأم القرآن، لا تنازعوني إلا بأم القرآن. ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وثقلت عليه قراءته في السورة بعد الفاتحة وقال بعد الصلاة أيكم نازعنيها أو خالجنيها لا تفعلوا ولا تنازعوني إلا بأم القرآن، فدل هذا على أنه حتى في الصلاة الجهرية ممكن نقرأ مع الإمام، ويكون هذا من باب الاستثناء للآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وهياخذ شكل من هذه الأشكال. الإمام قرأ الحمد لله رب العالمين وأنا وراه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، يبقى اسمها منازعة بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، أو على نحو ما قال الإمام الشافعي الإمام بيسقط بعد الفاتحة في سكتة تأتيك بعد الفاتحة. فالإمام الشافعي قال لو الإمام جعل هذه السكتة طويلة شيئا ما بحيث يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة ولا ينازعه القراءة لكان أولى من المنازع. فبعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكلنا بنقول آمين في الصلاة الجهرية في سكتة للإمام ممكن نطولها خفيفة تطويلا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة في هذه السكتة. طب الإمام شرع يقرأ السورة كمل فاتحتك وعندك استثناء حتى تتم الفاتحة، أو شرع في القراءة فسكت جاز لك هذا لو اعتبرت الدليل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طب أنا ما كملتش الفاتحة يتحملها عن الإمام، كل هذا معتبر في الفقه اسمه خلاف معتبر. ولو طالب العلم لا يعرف هذا وتقيد بأي مذهب إن شاء الله يسعفه، لكن كما قلت أنا أرى أن يعني مذهب أبي حنيفة يعني فيه تساهل أو فيه ضعف أو كذا، فممكن أنت عندك مذهب الشافعية والحنابلة بالقراءة في السرية والجهرية وعليه العمل، أو بمذهب المالكية القراءة في السرية دون الجهرية. الشاهد تحقيق ركنية الفاتحة للجميع، الإمام بالقراءة، المنفرد بالقراءة، المأموم إما بالقراءة وإما بالاستماع. ولما يكون بالقراءة يبقى بينازع الإمام القراءة على مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، أو بالاستماع كما في مذهب مالك القراءة في السرية دون الجهرية، ويبقى يكون يسمع الإمام في الجهرية كأنه قرأ، أو للحديث الرواية التي صحت عنده من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث الثاني إذا كبر الإمام فكبره وإذا قرأ فانصته. خذ بهذا وبذلك، خذ بالأحوط واقرأ في السرية والجهرية. إلزام الشافعي الإمام يطيل السكتة لا دليل عليه، ولذلك كثير من الأئمة لا يسكتون سكتة طويلة، إنما يسكت لأنه ثابت أنه في سكتة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة وبعد القراءة، ده غير سكتة الاستفتاح الأولى المفروغ منها، ثم سكتة إما بعد الفاتحة وإما بعد القراءة، أو الثلاث سكتات كالتي اعتمدها الإمام الشافعي والنووي والخطابي، وهي موجودة في المذهب ثلاث سكتات، سكتة الأولى الاستفتاح، والثانية بتكون بعد ولا الضالين آمين، واللي استحب فيها الشافعي تطويلها لقراءة المأموم، والثالثة أخذ النفس فاصل بين القراءة للسورة والركوع، حتى إنه ما يجعل السورة متصلة بتكبير الركوع. هذه ثلاث سكتات. طيب الفاتحة وهي ركن أيضا صحة النطق بها ركن آخر، كثير الذي يستهين بفاتحة الكتاب، وأنا لما بكون في المسجد ومسجد مثلا في ميدان مطروق، يعني كل اللي جاي متأخر عن الجماعة يروح عامل جماعة ثانية وثالثة وخامسة، تمتد الجماعات ما بين المغرب والعشاء مثلا، أو من العشاء إلى ما شاء الله. ليه؟ لأنه مسجد في طريق الناس. بنجد العجب لما واحد يعمل نفسه إمام وروح مصلي الجماعة الثانية ولا الخامسة ولا كذا أيا كان رقمها في الجماعات المتتابعة، ونسمع فاتحة الكتاب مع القرآن. إيه رفع المنصوب ونصب المرفوع وجر المرفوع ورفع المجرور، وإيه اللخبطة دي؟ وليه الناس بقت تحب النصب قوي كده؟ ولا حكاية الحروف، إبدال الحروف حرف في مكان حرف، الدال تبقى تاء، يقرأ مالك يوم التين، أنهي تين يا عم، البرشومي ولا الشوكي؟ تين إيه؟ اسمه الدين، يقلب الدال تاء. طيب ولا الصاد تنقلب سين، سيراتا، والطاء تاء، والقاف كاف، اهدنا الصراط المستقيم، والسين الحقها الترقيق يفخمها يقول المص المستقيم، انت تيجي على المفخم ترققه وعلى المرقق تفخمه. طب ولما تقرأ مالك بالتسكين وهي يعني معطوفة على ما قبلها مجرورة، مالكي مالكي يوم الدين، ليه تقول مالك يوم الدين؟ وليه تقول مالكي حركة مع حركة تبقى ياء؟ هي مالكي حركة واحدة. وليه همزة القطع في إياك نعبد تخففها؟ إياك ليه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، مش اهدم الصراط المستقيم. اهدم يا شيخ، أقول لك إيه بس، إيه اللي اهدم الصراط دي؟ اهدنا، اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. ليه تقول أنعمت؟ من فين جبت الإخفاء ده؟ بدينون بعدها عين من حروف الحلق الإظهار، أنعمت ولا أنعمت؟ أنت اللي أنعمت على الخلق إن شاء الله، إيه اللي انت فيه ده؟ عليهم قراءة من القراءات السبعة، لكن انت بتقرأ بحافظ، مالك انت تقول عليهم ليه؟ صراط الذين انعمت عليهم غيري، ليه تقول غيرة؟ مغضوبي، ليه تقول المغضوبة؟ وليه تنطقها بالدال بدل الضاد؟ مغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الدالين ولا الدال. ايه يا عم الدلع ده؟ ايه الدلع ده؟ في حاجه اسمها ولا الدالين؟ بضاد مفخمه اللغة العربية لغة الضاد، وضاد وبعدها ألف، يعني أعلى درجات التفخيم. وبعدين ده مد لازم كلمي مثقل. ما سمعتش الإمام اللي هو متقن القراءة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلت يا أخي الإمام لما كنتش تعرف الأحكام، إنما ولا الدالين. وبعدين ده عندك سنة الوقوف على رؤوس الآيات، إنما الإمام أبو نفس طويل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وكرر الفاتحة في نفس واحد. لا، السنة الوقوف على رؤوس الآيات. ولابد من مراعاة إتقان الفاتحة، البعد عن اللحن الجلي. طب واحد لحن لحن جلي، ابدال حرف مكان حرف او حركة مكان حركة، صلاته باطلة ولا كرامة، ولا كرامة. حرف مكان حرف، حركة مكان حركة، حرف مكان حرف يعني ايه؟ يعني الدال بقت تاء، والصاد بقت سين، والقاف بقت كاف، والضاد بقت دال. ادي حرف مكان حرف، حركة مكان حركة. أنعمت بقت أنعمت، مغضوبة بقت المغضوبة. ده اسمه لحن جلي تبطل معه الصلاة، ولا أعلم فيه خلافا. لكن معفو عن اللحن الخفي الذي لا يدركه إلا القراء وأهل التخصص. ما احنا ما نتكلمش عن اللحن الخفي دلوقتي، نتكلم عن اللحن الجلي. اغلب الشباب اللي بيجي يصلي وسمعنا، ايه اللي انت بتقراه ده؟ ده مش قران ربنا اللي انت بتعمله ده ابدا. فلازم تصح الفاتحه يا مسلم، تقراها صحيح. فاتحه ركن وقراءتها ركن، صحه قراءتها فرض. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم باحكامها، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونراعي إنه المد العارض للسكون ممكن اثنين اثنين أو أربعة أربعة أو ستة ستة، يعني هقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كده اثنين، أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده أربعة أو ستة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لغاية آخر السورة. ألتزم بهذا، وهذا حسن عند القراء، كما إنه الإنسان مثلا هيلتزم بقصر المنفصل يبقى قصر المنفصل على طول، مد المنفصل يبقى على طول، في العارض للسكون حركتين يبقى اثنين أو أربعة أو ستة، إن لم يلتزم به في كل قراءته فعلى الأقل في السورة الواحدة. وتأتيك آمين ليست آية من الفاتحة، وإنما هي كالختم على الكتاب، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا اليوم تجاوزت الساعة وتجاوزتها بكثير، متعمد، وإن شاء الله هتعمد هذا مع كل المحاضرات اللي جاية، على أمل أخلص الصلاة في شهر رجب واشرح لكم الزكاة وبعض أحكام الصيام في شعبان. تقبلوني لما أطول شوية، على أمل إن أنا إيه يجي الكلام في الصيام في حينه إن شاء الله. فيبقى كده نحاول نخلص الصلاة
بسرعة، ولو زدنا على الساعة ولا وصلنا الساعة ونص زي المحاضرات بتاع الزمان بتاعتنا الساعة ونص وكده، لغاية لما نخلص والزكاة الكلام فيها موجز ومختصر إن شاء الله. وبعد رمضان الصيام ربنا يتقبل منا ومنكم، أطلت عليكم سامحوني، أعتذر عن كل تقصير قد حصل، وأعود مرة قادمة إن شاء الله أخذ بقية الكلام عن أحكام الفاتحة والتأمين والسكتة والسورة، لسه احنا ماشيين كده خطوة خطوة. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا كرم وأخونا أبو بلال، شكرا لمن حضر، أخ رضا. طيب بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى.